بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 4، وصلنا لغاية عدد 9. المرة اللي فاتت ابتدينا مأساة قتل قايين لهابيل، ونرجع نقراها من عدد 8. وكلم قايين هابيل، أخاه، وحدث إذ كان في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخوك؟ سؤال: أين أخوك؟ سؤال زي أسئلة ربنا دي لازم تتحط ليها اعتبار كبير من التأمل والتفكير. ممكن ربنا يجي يقول لك: فين أخوك؟ يقصد بي إيه؟ فين أخوك يعني أنت مسؤول عنه؟ فين أخوك من الحياة الروحية؟ فين أخوك في الكنيسة؟ فين أخوك من محبتك، من اهتماماتك؟ أحيانا تبقى المحبة عندنا صورية، شوية مجاملات، ويكون إخواتنا أيا كان مستوى الأخوة، في أخوة جسدية وفي أخوة في الوطن وفي أخوة في البشرية. ربنا يسوع لما أدانا مثل السمير الصالح طلع القريب هو الغريب، أو من هو قريبي، طلعت أي حد. فلما ربنا يعاتب واحد فينا يقول له: أين أخوك؟ يعني ممكن أين أخوك من تفكيرك؟ أنت عمال تفكر لنفسك وطموحاتك وأولادك، طب أخوك فين في القصة دي؟ أخوك أقل منك وتعبان، ما فكرتش ليه فيه؟ ساعات الواحد يكون أناني زي قايين، ويبقى كل اللي شغله إيه؟ مزاجه ومصلحته وغرضه. ودينا شفنا أن قايين وصل إلى القتل بسبب تركيزه على نفسه وبسبب الغيرة المرة اللي جواه. فهنا السؤال: أين أخوك؟ وأين أخوك دي معناها كمان دعوة للخدمة. كل واحد جاي كنيسة مثلا، ربنا يوشوش ويقول له: فين أخوك؟ يعني معرفتش تجيبه معاك ليه؟ أنت سايبه بعيد عن ربنا ليه؟ سايبه مشغول بالدنيا ليه؟ مش خايف عليه يمشي في لحظة ويفقد أبديته؟ فين أخوك من السماء؟ هل هو جاهز للسماء ولا مش جاهز للسماء؟ هل هو مهتم بالتوبة والصلاة ولا مش على باله الحاجات دي؟ أين أخوك؟ طبعا قايين ما فهمش السؤال، أو يعني هو أساسا عامل عملة فبيغطي على عملته بطريقة أسوأ، وقال بقى الإجابة المشهورة: لا أعلم. لا أعلم طبعا دي كذبة، لأن هو دفنه بإيده. قايين دفن هابيل بإيده عشان يخبي عملته، فهنا دي كذبة، وكذبة صعبة. وعادة الكذب بيجي لتغطية غلط. يعني أشهر سببين للكذب، في أسباب كتيرة تخلي الواحد يكذب، لكن أشهر سببين الكذب يجي: يا إما خوف، فواحد خايف فبيكذب، خايف لأنه عمل عملة، خايف لأنه هيفقد حاجة، خايف يتفضح. يا إما الكذب للتجمل، يعني الواحد بيكذب عشان ياخد مديح، ياخد كرامة مش بتاعته. دول أشهر سببين، في أسباب كثيرة للكذب، ودول سببين وحشين قوي. عشان كده الكتاب بيقول مفيش كذابين هيدخلوا السماء. طبعا الكذب لو الإنسان تاب عنه ممكن يدخل السماء، لكن لو فضل طبيعته الكذب وكل غلطة يغطيها بالكذب يبقى مفيش فايدة، يبقى مش هيتوب. وزي ما شفنا آدم وحواء غطوا على عملتهم بورقتين، قايين غطى على عملته بكذبة. معرفش ازاي، ما تعرفش. فربنا قال له: صوت دم أخيك صارخ إليه من الأرض، وانت مش فاكرني مش شايف، انت نسيت الف ب اللي علمها لك ادم، انت نسيت ان انا عينيا بتشوف حتى في الضلمه، انت نسيت ان كل شيء عريان ومكشوف امامي. ازاي فكرت كده؟ الاسوأ من لا اعلم كمان، احارس انا لاخي؟ ده هنا قايين بيرد على ربنا رد يعني مش مؤدب، وفي نفس الوقت بينفي عن نفسه تماما المسؤولية. وانت عملتني حرس لاخويا، انت كده ضد المحبة، انت الكبير فعلا والمفروض تبقى حارس عليه. اي اخ كبير بيبقى بيحرس اخواته، واي اخ صغير او كبير برضو مسؤول عن اخواته. انما هنا عاوز اتبرأ تماما من المسؤولية، احارس انا لاخي. هنا تلاحظوا الخطية تجيب خطية، يعني في الاول ابتدت بشوية غيرة وربنا نبهه قال له عند الباب خطية رابضة اليك اشتياق وانت تسود عليه حاسب، انما ما سمعش ما اهتمش باللي قاله ربنا وكبرت الحكاية ودخلت في خديعة سحبوا لغاية الحقل، ثم دخلت في قتل، وبعدين في كذب، وبعدين في تهكم على الله او تجديف. خطايا ورا خطايا ورا خطايا، هي خطية تعمل كده. للأسف الشيطان ما بيكتشفيش ان الانسان يقع في عاملة واحدة، يعني يهوذا خان المسيح، انما الشيطان ما اكتفاش، مش كفاية يخونه، مش كفاية يبيعه، لا لازم ينتحر عشان نخلص منه خالص الى الابد. طب ما كفاية العاملة السودة اللي عملها، لا الشيطان ما عندوش رحمة، الشيطان يفضل مع الواحد لغاية ما يهلكه تماما من سيء إلى أسوأ. فقال ماذا فعلت؟ عاوز بقى يواجهه بقى. تلاحظوا إن ربنا كل مرة بيواجه، برضو دي حتة مهمة قوي في ربنا، عشان المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التربية والتأديب. ربنا يواجه بس الأول يدي فرصة للي قصاده يعترف بخطأ، يمكن ده يبقى جزء من الإصلاح. انما لو ما اعترفش بالخطا لا يواجهه في وشه، انت عملت ايه؟ صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، معناها ضمنيا انت قتلت ودفنت وانا كنت شايف ده كله. لما نربي اولادنا نساعدهم يعترفوا بالخطا، ولو اعترفوا بالخطا تهون شويه الخطا الخطيه ونساعدهم يطلعوا منها. لكن لو ما اعترفش لازم يبقى في مواجهه، ولازم تبقى المواجهه صريحه، ما نجملش الصوره، ده غلط وغلط فظيع. صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، لاول مره نسمع تعبير هيفرق معانا كتير في العهد الجديد، ان الدم له صوت وله صراخ. نسمع ربنا يسوع له المجد يقول ياتي عليكم او على هذا الجيل كل دم زكي من دم هابيل البار او هابيل الصديق، هو الحكايه اللي في ايدينا دي فجر التاريخ، الى دم زكريا بن برخي. ياتي عليكم كل دم زكي، يعني ايه؟ الدماء دي حتى لو اتدفنت واتغطت وياما قضايا يعني ما يتحكم فيها ظلم، او دماء بعض الناس لم تاخذ عدلها او حقها في الدنيا، انما صوت الدم عالي جدا عند ربنا. يعني ربنا هنا حقاني قوي، مش هيسيب عمر انسان يروح حضر ويسكت. صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، عبر عنها القديس بولس في سفر العبرانيين، قال ان كان دم هابيل له صوت، اما الدم المسيح له المجد يبقى صوته عامل ازاي؟ عشان كده يقول صوت دم يتكلم أفضل من هابيل، لو في عبرانيين 12. يعني إذا كان هابيل البار، بار هنا يعني البر البشري، يعني إنسان كامل بس الكمال البشري، فيش كمال مطلق إلا لله وحده، لكن لأنه إنسان حسب قلب الله دمه غالي جدا عند ربنا. أما البقى هذا الدم الذي بلا عيب، الذي بروح أزلي، دم المسيح، صوته هنا بمعنى تأثيره يعمل ايه؟ تأثيره يغطي التاريخ كله، عهد قديم وعهد جديد، كل من يتمسك بهذا الدم، كل من له عهد بهذا الدم لازم يخلص. عشان كده احنا احتفالنا الاساسي في دم المسيح، نقول دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم يعطى لمغفرة الخطايا. يبقى دم المسيح على صاحب العهد او علامة عهد، وهو يتكلم افضل من هابيل، يعني تأثيره يغطي كل الاجيال وكفيل لمغفرة الخطايا. فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. برضو هنا تلاحظوا حاجة، الإصحاح اللي فات ربنا قال له يا آدم ملعونة الأرض بسببك، أنت يا آدم غلطت غلطة كبيرة، الأرض المبروكة راحت منها البركة وبقت ملعونة. إنما لما توصل يا قايين إلى قتل أخوك، لا تبقى اللعنة طالتك انت، بقى تبقى ملعون انت من الارض دي. الارض الملعونة لعنتك لانك دفنت اخوك فيها، يعني خدت من اللعنة اللي في الارض. ابوك ادم بيقول لك قدم ذبيحة حيوانية، ذبيحة زي بتاعت هابيل، عشان تستر على نفسك لغاية ما يجي الذبيح الحقيقي. تقوم انت تزيد المشاكل وتقول لا انا عاوز لعنة الارض. ملعون أنت من الأرض التي فتحت فيها. تلاحظوا أنه بدأت القصة أن قايين عاملا في الأرض، والنتيجة إيه؟ ملعون أنت من الأرض. اللي يشتغل للدنيا دي كتير ياخد من الدنيا إيه؟ لعنة. اللي يشتغل عند الدنيا ياخد منها، خدش بركة. الأرض كالأرض ما فيهاش بركة، السماء فيها بركة. ناس كثيرة تعيش عمرها تشتغل للدنيا، تعمل فلوس وتمسك في الأرض وتتخانق وتخاصم، وتلاقي موضوع الورث بين الإخوات على أرض وعلى مباني، ما كل حاجات أرضية، وتلاقيهم يخسروا بعض ويقاضوا بعض، ويمكن الواحد في قلبه يقول إمتى أخويا يموت عشان أورثه. في حاجات كده، طب ما دي نفس شخصية قايين. يمكن الواحد ما يتجاسرش يقتل، لكن ما هي رغبة القتل جواه؟ تفتكروا توصل لإيه؟ جم واحد للمسيح له المجد يقول له كل أخي أن يقاسمني الميراث. قال له من أقامني قاضيا أو مقسما عليكم؟ ذهبوا وتحفظوا من الطمع، لأنه لو كانت لواحد كثير فليست حياته من أمواله. يعني إيه؟ مين قال أن أنا هقعد بين اثنين إخوات أقسم لهم؟ لو ما عرفوش يحبوا بعض يبقى ما فيش ولا تقسيمة هترضي. ويمكن كلكم جربتوا الكلام ده، تقعد في قعدة قسمة تلاقي ما حدش بيتراضى، وكل واحد بيطلع نفسه مظلوم. ليه؟ لو ما فيش محبة، ولو الفلوس أغلى من الناس، أغلى من النفوس، يبقى ما فيش فايدة، يبقى احنا بنضيع وقت. يبقى قايين يقتل هابيل مرة أخرى، يقتله بالنية، لأن هو بالنسبة له عاوز يقول له إيه؟ ما تموت خلينا ناخد الفلوس بتاعتك. ما هو ده لسان حاله. حكاية تموت عشان ناخد حاجة، ده موقف الابن الضال من الأب. الأب بالنسبة للابن الضال شوية فلوس. فلما لقى الأب عايش قال له إحنا هنستنى لما تموت، أعطيني ما يصيبني من المال. يعني إيه؟ أنا اعتبرتك ميت، ما تديني حقي من الآخر. طبعا هو ملوش حق، لكن هذا الأب المتواضع جدا أعطاه حق أو اداله نص ونصيبه، وكأنه اعتبره ميت. فهنا الابن كأنه قتل أبوه، وده اللي بتعمله البشرية في ربنا. ربنا بيدي الناس خير والناس بتموت ربنا. تموتها يعني إيه؟ يعني تلغيه، تلغي ربنا من حساباتها كأنه مش موجود. قايين حب يستأثر بالدنيا فطلع حبيل منها. يا ترى الدنيا بقت حلوة؟ بقت أكثر مرار. يا مناس يعدي عليها خاطر كده، لو فلان ده مش موجود مش كانت الحياة تبقى أسهل؟ صدقوني لو الفلان ده ما كانش موجود تبقى الحياة أكثر مرار. كل ما يعدي عليك فكرة إن فلان ده لو اختفى كنت هبقى عايش أريح من كده، انت قربت من قلب قايين. دي لحظة خطر. افتكر الوشوشة اللي عملها المسيح مع قايين، قال له عند الباب خطية رابضة. بدل انت متمني ان اخوك ما يكونش موجود، كنت فاكر الدنيا تمشي اسهل. طب بص شوف بقى قايين دنيته هتمشي ازاي بعد هابيل. يا بختك يا هابيل 100 مرة اللي مشيت ووصلت دلوقتي للحضن الالهي، واسمك يجلجل في السماء نجم ساطع لامع الى اخر الظهور. ويا ويلك يا قايين اللي اشتهيت الارض وخدت الارض بلعنتها بغلبها بمرها، وما شفتش ولا يوم عدل بعد كده، لانك اشتهيت انك تعيش لوحدك وانك تخلص من الشخص اللي قصادك. صوت دم اخيك صارخ الي من الارض، فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها. هنا في اضافه للعنه اللي فاتت. من المره اللي فاتت عرفنا انه شوكا وحسكا تنبت لك، صح 3 عدد 18، بسبب خطيه ادم وحواء الارض اللي كانت تطلع ثمر طبيعي لوحدها خالص من غير مجهود بقت بتطلع شوك وحسك. وبعرق وجهك تاكل خبزك، هتتعب عشان تعيش، ودينا لغايه النهارده بنتعب عشان نعيش. انما كمان لو بقى كرهت اللي حواليك، اضفت على خطيتك خطيه عدم المحبه، دي اسوأ خطيه. مش بس هتتعب عشان تعيش، لا ده انت لما تتعب وتشتغل في الارض مش هتديك قوتها، يعني هتحس الحياه فش اي طعم، بالعافيه عايش، لكن لا تعطيك الارض قوتها، فيش بركه. ياما ناس تقول ليه الحياه ما فيهاش بركه، ليه الفلوس كتير لكن مش محسوسه، زي يعبر عنها حجاي تعبير جميل نبي حجي، قال الاخذ اجره ياخذ اجره لكيس منقوب. يعني ايه لكيس منقوب؟ زي واحد ياخد قرشينات يحطهم في جيبه وجيبه مخروم، فيمشي بعد ساعتين يلاقي الله فين الفلوس. هي الدنيا كده، الدنيا كده. مع مين؟ مع اللي مش بيحب اخواته، مع اللي مش عارف يحب الناس. حتى لو اغنى واحد في الدنيا ما يحسش ببركه اي حاجه، حتى لو عنده فلوس وغنى ما ملهاش طعم خالص. لانه حسب النص هنا متى عملت الارض لا تعود تعطيك قوتها، تائها وهاربا تكون في الارض. برضه دي تهمني الحته دي، تائها وهاربا. طب يا رب مش حكم القاتل الموت؟ صحيح، اذا كان حكم ادم حين اكل من الشجره موتا يموت، الا يكون حكم من قتل اخاه ان يموت؟ ربنا قال طبيعي، ما كل خطيه توصل للموت وهيموت، لكن انا مديله عمر لعله يتوب. هابيل كده هيدخل الحياه الابديه، لكن قايين دخلوا الموت الابدي، اذ ما كانش يتوب هيهلك الى الابد. وده اللي حصل، يقوم ربنا يطول في عمره. ودي رساله مهمه قوي، لو اطال الله في عمر الاشرار لا تعني الا رحمه بيهم ودعوه للتوبه. ولو اطال الله في عمرنا ده مش معناه ان احنا ابرار، ده معناه ان احنا ايه؟ محتاجين نتوب. خلينا نفهمها كده، لما ربنا يدينا عمر يدينا ايام، بلاش الواحد يتهيأ له الناس كتيره من سنه مشيت اصل هم وحشين وانا كويس فعشان كده معمر. لا، يمكن يكون العكس، يمكن يكونوا اللي مشوا مستويين وحلوين وداخلين السماء وانت لسه مستويتش، ولو اتقطفت دلوقتي تبقى ايه؟ ثمره مش مستويه تترمي. فربنا مديك شويه عمر تاني لسه، عاوز زقه تاني عشان تستوي. ربنا سابه عايش في الوقت اللي هو هيشتهي الموت، او من كتر الذنب هيبقى مش عارف يعيش، لامل واحد بس، ما تتوب يا قايين. ما فيش أحن من ربنا. أنت شفت ربنا مع أبوك وأمك آدم وحواء يوم عملوا عملة سودة وهو بيأدبهم عمل لهم جلود حيوانات وسطر واداهم وعد بالفداء والخلاص وهو يعني متألم لخطيئته. إذن هو إله طيب حتى بعد اللي عملته وبعد ما أنظرك برضو عاوزك تتوب. لكن قايين ما بيفكرش كده. قايين الشيطان ملأ قلبه وعمى عينيه وأصبح لا يفكر تماما في التوب. ربنا يقول له تائها وهاربا تكون في الأرض. أغلب البشر تايهين وهربانين في الدنيا. صدقوني أغلب البشر تايهين. يعني إيه؟ يعني تلاقيه مش عارف وعاوز ايه. ناس كتيرة مش عارفة عاوزة ايه. تلاقي شاب كده عمال يحارب عشان يتجوز. طب يتجوز بعدين بيهري عشان يجيب عيال حياة عيال. وبعدين عاوز يعمل فلوس يعمل فلوس. وبعدين مش عارف تايه. ما يا ابني من الاول الحكاية مش كده. انت ربنا خلقك عشان تعرف وتحبه ويبارك رسالة. الموضوع مش مجرد انك تتجوز ولا تجيب عيال ولا تعمل فلوس. انت تايه ليه؟ لانك مش عارف انت اتخلقت ليه ومش فاهم ربنا عاوز منك ايه وما دقتش ان ربنا اللي خلقك بيحبك وعاوزك تعيش شبهه وما عرفتش انه دعيت الحياة ابدية وعينك بس على الدنيا دي. هتفضل تايه. تايه لانك انت اساسا لا فاهم اولك ولا فاهم اخرك. لا عارف جيت ليه ولا عارف ماشي امتى ولا عارف الحكاية أولها من آخرها. تايه. ده حال أغلب البشر. أغلب الناس عايشة لمجرد أنها عايشة. طلعوا الرواقيين بالشعار. الرواقيين دول مجموعة فلاسفة قدام. الشعار ده ماشي جدا اليومين دول في الدنيا. قالوا إيه؟ فلنأكل ونشرب. ليه؟ لأننا غدا نموت. يعني إيه؟ ما هي خسرانة خسرانة. خلينا نعيش وخلاص. وهي دي عيشة. طب فرقت ايه عن الحيوانات اللي بياكلوا وبيشربوا؟ ايه قيمة الحياة بدون هدف بدون معنى بدون حب بدون رسالة؟ لا انت ما عشتش يا انسان. ما اتخلقتش يا انسان عشان تاكل وتشرب وخلاص. انت اتخلقت على صورة الله. اتخلقت للقصد والقصد الالهي انك تحب. فمتى فقدت الحب فقدت كل شيء. وهي دي رسالة الكتاب كله. الإنجيل كله والمسيحية كلها بتدور في كلمة واحدة. المحبة. لما تحب ترجع لإنسانيتك في اللي قصدها ربنا. لما تبعد عن الحب تفقد إنسانيتك. تتحول إلى حيوان كاسر. زي قايين. وما أكثر البشر اللي فقدوا الحب. وفي حب طبعا مزيف في السوق كتير. حب بقى المصلحة وحب الشهوات وحب الماديات وحب المراكز. هذا كله يسموه حب بس ده مش حب. الحب الحقيقي حب ربنا وحب الناس. قايين لا حب ربنا بانت في الذبيحة ولا حب أخوه أقرب الناس موته. إنسان بلا حب إنسان تائه وهارب ولا معنى لحياته ولا طعم ولا قيمة. أحبائي خلينا نراجع. كل ما تلاقي نفسك تائه اعرف ان نقصك حب. انت صرت بتفكر في نفسك زيادة. لو نسيت نفسك وحبيت اللي حواليك هتلاقي نفسك مش تايه. عارف انت ماشي ازاي. لو انشغلت بحب ربنا هتحس بطعم كل ساعة انت عايش. لو فقدت حب الله وحب الناس فقدت كل شيء. ربنا يسوع له المجد دايما يربط حبه بحب الناس. لما قالوا له ما هي اعظم الوصايا قال هو عاوز يقول كلمتين او نقطتين في كلمة واحدة لانه بيقولوا له اعظم الوصايا دينا وصية هي العظمى. قال تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك والثانية مثلها. يعني على نفس الدرجة من العظمة والاهمية وما تنتفصلش عنها. تحب قريبك كنفسك. افعل هذا فتحيا. تحيا النهاردة وتحيا حياة ابدية. قايين مثل للبشرية الساقطة التائهة الجائعة الحائرة. الإنسان اللي عارف يسامح والعارف يحتمل والعارف يدي وعمال يفكر في نفسه ورغباته وشهواته وتحول إلى كائن آخر غير اللي خلقه ربنا خالص. هذه قايين، ودي بدايات بقى إيه موضوع الطوفان على فكرة. بعد شوية هنلاقي الطوفان اللي هو دينونة العالم القديم، لأن عالم بلا حب لا يصلح إلا للفناء، زي ربنا يسوع لما قال أنتم ملح الأرض. ربنا سيبنا في الدنيا نحب الناس ونحط الحب في الناس، الخير والسلام والحق والحب. قال لو فسد الملح، لو الحب راح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويدس من الناس. فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل. الواحد يفتكر الكلمة دي بداية توبة، لما واحد يقول ذنبي تقيل علي ممكن تبقى بداية توبة. ياريت لو الواحد قلبه واجعه ده كويس خليه يختشي ويتوب. إنما هنا في نوعين من الندم لازم نميز بينهم. في ندم يعقبه رجاء وتوبة، دي أحسن حاجة. يعني مثلا بطرس الرسول لما أنكر ندم شديد، وذنبه كان ثقيل، لكن تحولت المشاعر دي إلى إيه؟ بكاء مر، وتاب وتعبل وبقى قديس عظيم جدا. في نفس الوقت اللي يهوذا كان ذنبه أعظم من أن يحتمل، لكن لا في رجاء ولا في توبة وفي هلاك أبدا. فلنحذر أن عدو الخير ساعات يلعب بمشاعر الإحساس بالذنب. الإحساس بالذنب مفيد جدا لو وصلنا للرجوع لربنا، والإحساس بالذنب مؤذي جدا لو ما فيش ربنا. الابن الضال حاس بالذنب، ايه اللي انا عملته في نفسي ده، وايه اللي عملته في ابويا ده، اخطأت الى السماء. الى السماء دي معناها ده انا افتريت وقدامك، لكن احساسه بالذنب خلاه يقول ايه، اقوم الان وارجع لابويا واقول له غلط. وطلع ابن شاطر، برافو عليك. ليه؟ لان احساسك بالذنب خلاك تصلي. هنا في لحظة فاصلة هامة جدا، يا ترى إحساسك بالذنب بيخليك تصلي ولا تيأس؟ دول سكتين عكس بعض، سكة يمين توصل للسماء وسكة شمال تودي على جهنم، والبداية شكلها واحد. كلنا بيجي لنا إحساس بالذنب، استثمروا استغلوا. عارفين لو قايين كان ركع بعد الجملة دي وقال له ارحمني أنا الخاطي، كان التاريخ كله اتغير. لأن قال قايين للرب، هيبدأ كويس، ذنبي أعظم من أن يحتمل. حاسس بحجر على قلبه، إحساس الذنب وحش، يمكن كثير منكم حاس بيه، إحساس الذنب مر تقيل. طيب نعمل إيه؟ تعالوا يا ثقيل الأحمال وإيه؟ وأنا أريحكم. يعني العلاج، تعال ربنا قول له رب عملت عملة سودة، أنا لخبطت، أنا أخطأت، أنا أجرمت، ارحمني وشيل عني، يشيل عنك وتطلع من عنده فرحان وتبتدي حياة جديدة، ولا تعودي تخطئي أيضا، اذهبي بسلام. لكن هنا بيقول له كلمة ومش بيعقبها بتوبة، مش في دماغه التوبة، هو بس بيتحجج، أنا عملت عملة. طيب كويس، وبعدين ذنبي أعظم من أن يحتمل. طيب يا ابني خليني أشيلهولك من البداية. ربنا بيقول أنا باسط يدي، حملوني ذنوبكم، شيلوني خطاياكم. ما أنا خلاص نويت أجي أشيل عملتك يا آدم، وعملتك يا حواء، وعملتك يا قايين، وعملتك يا كل شخص. أنا من البداية ناوي أعمل كده، لكن في واحد مصر يشيل الشيل على دماغه ما ينزلهاش. طب خلاص كده انت اللي خسران، هتفطس تحتيهم. احساس الذنب احيانا يكون احساس ذنب حقيقي، زي هنا قايين قتل اخيه فهو احساس ذنب حقيقي لانه مجرم. لكن ساعات يكون احساس ذنب وهمي، ما الشيطان عارف ان احساس الذنب من غير توبة مؤذي جدا، يقوم يخلي الواحد يتهيأ له انه خطيته لا غفران له. في الوقت الانجيل دايما من اول صفحة بيقول في غفران، كل الخطايا تغفر لبني البشر الا رفض الروح القدس او تجديف على الروح القدس اللي هو معنى رفض التوبة. اذا جميع الخطايا تغفر، طب ما هو ده وعد حلو، لكن عدو الخير بيقول غير كده، يقعد يوزن الخطايا جوانا بميزان مختلف عشان يحسسك بالرعب، يقول لك انت عملتك ملهاش غفران. حتى لو قلت له طب ما داود زنى وقتل وربنا سامحه، يقول لا انت داود لا انت مختلف، انت بالذات مالكش غفران، ويقعد يتوهك ويبعدك عن الحقيقة. قال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض. حد فيكم سمع أن ربنا طرده؟ ما جاتش لسه. طب هو ليه بيقول كده؟ حد فيكم أرى في النص أن ربنا قال له امشي من وشي مش عاوز أشوفك تاني؟ طب هو ليه بيقول كده؟ هنا ده بقى إحساس الذنب الغلط. لما الواحد يبقى عنده إحساس ذنب، الشيطان بقى يغذي الفكر، فيبتدي يتهيأ له حاجات، يقول كل الناس بتكرهني حتى أقرب الناس، والناس مش بتكره، ده هم مش عاوزين يشوفوا وش، وتلاقي الموضوع ملوش أساس. ده أنا ربنا ما بيطقش صلاتي. مين قال لك يا ابني كده؟ ده ربنا بص للعشار وفرح بصلاته جدا، اللص اليمين كانت صلاته مريحة للمسيح له المجد. إنما إيه الحكاية بقى؟ إحساس الذنب يحط نظارة سودة يخليك شايف حاجة مش حقيقية، إن ربنا بيزيحك وبيبعدك وبيقول لك مش طايقك، في الوقت اللي ربنا بيقول لك يا ابني لسه بحبك، يا ابني أنا اللي هشيل الشيلة، تعال ارجع لي، يا ابني انت غلطت وانا هصلح، انت برضه في الاخر ابني، يا ابني تعالى عوض اهلك عن هابيل اللي مات، ما توجعش قلبهم اكتر من كده. انما الحقيقه هابيل مات جسديا وقايين مات روحيا، وادم وحواء خسروا الاثنين عيني، وكانوا مراره اصعب من اي حاجه. كل ده من احساس الذنب المزيف. ربنا يحمينا من هذا الإحساس المؤذي اللي يخلي الواحد يتهيأ له حاجات مش حقيقية، لأن هنا بيقول له قد طردت من أمام وجهك. طب ده لسه بكلمك، ربنا بيكلم قايين، ده ربنا هيثبت له أنه لسه بيحبه، هيقول له لا ده أنا هديك علامة عشان محدش يقرب منك ويأذيك، أنت لسه هتطبطب على قايين يا رب. احنا لما نقرا النص يقول ما تسيبه يا رب، ما فعلا المفروض تطرده. ذنبي اعظم من ان يحتمل، مش انا، لكن يعني خلينا نحذركم تاني، لا تتركوا احساس الذنب يوصلكم للبعد عن ربنا، خلوا احساس الذنب يقربكم من ربنا، لانه يقول الكتاب خطايانا حملها آثامنا تحملها. يعني ربنا ما بيقرفش من الخطاة، لا، قال ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. تصوروا دكتور يدخل مستشفى يقول إيه، ابعد عني العيانين أنا ما بطقش المرض، ده ينفع دكتور؟ ده في حاجة اسمها كده؟ ده لو جاله واحد صحيح يقول له حضرتك عاوز مني ايه، انا مش بتاعك الكويسين، لو ما عندكش مرض ما تضيعش وقتي. اذا ربنا بطبيعته بيتعامل مع الخطاة وعارفهم وقابلهم وعاوز يعالجهم، لكن هو مش موقفه الرفض للخطاة. عدو الخير بقى الحياة شغالة تقلب الموازين، زي ما ضحكت على حواء ضحكت على قايين واقنعته انه ربنا رفضك تماما يا قايين. قال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يحتمل، إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض، فيكون كل من وجدني يقتلني
عارفين اللي يقعد يعمل أفلام في دماغه كده وأحلامه وتهيؤاته، غالبا لغاية المرحلة دي يمكن شيس ما تولدش ولسه ما بقاش في أجيال تانية. وانت عارفين آدم وحواء هيجيبوا شيس اللي هيبقى جد المسيح، لأن هابيل مات ودي قايمة رفض، أو هو اللي خلاص مش عاوز يتوب، فطبيعي شيس ده هيبقى في أجيال جاية. إنما هو بيقول كل اللي يلاقيني يموتني، هو تلاقي مفيش حد لسه غيره دلوقتي. إيه الوهم اللي انت عايش فيه ده؟ أوهام. فالشخص اللي يعيش بإحساس الذنب يمتلئ عقله بالأوهام، وده يزيد عذابه. عذاب الضمير أحيانا يكون أصعب من عقاب الخطية. عذاب الضمير، يحكوا مرة في التاريخ عن واحد قتل واحد وبعد 20 سنة راح سلم نفسه، فقالوا له بعد ما خلاص القضية اتقفلت وإيه قيدت ضد مجهول، ومرة تاني في حكاية تانية واحد تاني اللي مات بدأ له يعني غشوا فيه، إنما يرجع يقول إيه، قال أنا 20 سنة دول ما شفتش يوم راح، أنا كنت في السجن أصعب من السجن اللي الناس عارفاه. إذن إحساس الذنب مر جدا، أصعب من أي حاجة. علاجه الوحيد الرجوع لربنا، الغفران الحقيقي. وبالتالي هنا بيقول أكون تائها وهاربا في الأرض، يكون كل من وجدني يقتلني. طبعا ولا حد هيلاقيه ولا حد يعرف سكته، وما فيش ناس أساسا تقتله، ومش آدم وحواء اللي هيقتلوه، إنما هو عايش في رعب خلاص. بدون توبة الخوف لا يمكن يطلع من القلب. لما تلاقي الخوف زيادة اعرف انها نقص توبة، يبقى لسه في كراهية جواك ما راحتش، لسه في طمع، لسه في غيرة، لسه في حقد، لسه في حاجات مخليك خواف وتايه وهربان. فقال له الرب، شوفوا طيبة ربنا بقى، لو واحد مطرح ربنا كان يقول له تستاهل، ما انت اللي عملته في روحك. لا، لذلك كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. شوفوا قد ايه ربنا بيطمنه، بيقول له لا 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 انت مش فاهم، ده اللي يقرب منك 7 أضعاف انتقم منه. وكأن قايين ده عامل خير مش عامل شر. وجعل الرب لقايين علامة كي لا يقتله كل من وجده. أول مرة نسمع عن حاجة اسمها علامة، وعلامة تحمي من الموت. طبعا احنا ما نعرفش العلامة دي ايه وقتها، لكن اغلب الاباء ابتدوا يقولوا ايه، احنا بنقرب لعلامة احنا عارفينها، لان في المزامير يقول الله يعطي علامة لخائفيه. واول ما سمعان الشيخ شال المسيح على ايديه قال هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم. تنبأ ان المسيح او المجد هيبقى له علامة تقاوم. تقاوم مين اللي بيكره العلامة؟ بتاع الموت الشيطان يكره العلامة اللي تدي الحياة. وربنا يسوع وهو بيتكلم عن مجيئه الثاني قال تظهر علامة ابن الانسان في السماء. اذا في علامة في الكتاب، لان في ناس تقول احنا ليه بنرشم صليب او بندق صليب او بنمسك صليب، احنا مؤلفين حكاية العلامة. لا لا، العلامة دي موجودة في الكتاب. ده القديس أثناسيوس أحد تأملاته قال أن ربنا اختار يموت على الصليب عشان يسيب لنا علامة، لأن في ميتات أخرى ما يبقى لهاش علامة، إنما موتة الصليب أصبحت ليها علامة مميزة، علامة الحياة أو علامة الحب وعلامة النصرة، وبقت في إيدينا وفي دماغنا. قال جعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتلوا كل من وجده. البعض ممكن يقول يجوز الشياطين يقدروا يتسلوا عليه زي ما تسل عليه يهوذا، يمكن حط له علامة على دماغه علامة صليب والصليب مفزع للشياطين، يجوز. إنما ما حدش يقدر يقرب من قايين. طب ليه يا رب بتعمل الحصانة القايين وهو لسه ما تابش؟ لعله يتوب، يمكن لما يعيش شوية يختشف ويكتشف أنه ملهاش حل غير يرجع لربنا ويقدم ذبيحة مقبولة إشارة للمسيح، ويقول له أنا أخطأت خطية ضخمة جدا
شيل عني خطيتي وهتعدل وارجع اخدم ابويا وامي. انما قايين ما عملش ولا حاجه من كده. فخرج قايين من لدن الرب وسكن في ارض نود شرق عدن. كونه انفصل كمان عن ادم وحواء دي علامه وحشه. ليه؟ طب اولا ربنا مش واضح هنا ان هو اللي طرده، هما كده كده مطرودين بره الجنه من الاصحاح اللي فات، هما مش جوه جنه عدن، هما بره على الباب. تقوم انت يا قانين تسيب ادم وحواء بعد العمله اللي عملتها وتبعد اكتر؟ يعني انت بتعذب والديك بعد العمله اللي انت عملتها؟ فهنا تحس انه انفصل تماما عن العائله الاولى اللي ربنا قصد انها تبقى بدايه البشريه. وده اشاره لحاجه مهمه. في واحد يغلط يجي جاري على الكنيسه ويسجد ويقول له يا رب بيتك، هروح فين غير في بيتك؟ هتحامى في بيتك، هتحامى فيك من نفسي، همسك في قرون المذبح واقول لك ارحمني، انا استاهل جهنم، بس هروح فين غير ليك؟ انما في واحد يغلط يقوم يبعد عن الكنيسه اكتر. وانا عاوز افكركم بكلمه جميله قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، قال الكنيسه مستشفى، الكنيسه مش محكمه. المتهم لما يشوف محكمه يترعب، يقول يا رب ما تدخلني جوه لانه هيدخل القفص هيتحاك. انما المريض لما يشوف المستشفى يجيله رجاء. احنا كخطاه نيجي على الكنيسه مليانين خطيه، بس جايين نتعالج، جايين نسجد، جايين نبكي، جايين نشفى، فجايين داخلين الكنيسه بفرح كله رجاء. لكن لو جايين الكنيسه شايفينها محكمه مش هندخلها. عائلة آدم وحواء تمثل الكنيسة الأولى. قايين حتى لم يرجع إلى والديه اللي عندهم ما سمناه الشريعة الأولى أو الشريعة الضمير أو الناموس الطبيعي، اللي قابلوا المسيح في جنة عدن وسمعوه وقادرين يقولوا له يا ابن ربنا طيب ده سطر علينا من أول عملة، ارجع وقدم توبة. إنما للأسف قايين انفصل تماما. وعرف قايين امرأته، يجي السؤال المشهور جت منين مراته بقى؟ شوفوا التناسل كان سريع في الأجيال الأولى، وطبيعي كان لسه ما فيش شريعة موسوية واضحة، فكان ممكن يتجوزوا من بعض. جه شيس وجه ناس تاني، آدم وحواء خلفوا كتير، وشيس وجابوا بنات وولاد، والبنات والولاد اتجوزوا وبدأت تبقى فيه أجيال. فقايين أخذ امرأته وحبلت وولد حنوك. وكان يبني مدينة، أول مرة نسمع عن بلد بتتبني مدينة، فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. طبعا احنا لغاية ما هنوصل لابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب هنلاقي ان حكاية المدن دي مش محبوبة عند ربنا. هتلاقوا الخيمة هي العلامة بتاعت التقوى، لأن الخيمة ليها فلسفة أو معنى عميق. اللي عايش في خيمة بيقول أنا مش من هنا، أنا غريب، وإمتى الخيمة تتفك وتتشال عشان إيه؟ نروح. عشان كده القديس بولس يقول إن نقض بيت خيمتنا الأرضي لنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. بنى مدينة من الأول من غير ما ربنا يقول ابنه، ده معناها واحد خلاص عينه في الدنيا. تلاحظوا قايين ده أرضي جدا، عاملا في الأرض، دفن أخوه من الأرض، ملعون أنت من الأرض، بيبني مدينة في الأرض، واحد نظره ما بيعلاش عن كده، ما فيش خالص سنة في تفكيره. ربنا ملغي تماما من دنيته ناس كثيرة كده، ربنا ده ما بيعديش على دماغهم خالص، ولو عد على دماغهم يسخروا منه أحيانا أو يتجاهلوه أو يتهكموا عليه. ربنا ساكت. دعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. تاخدوا بالكم اسم قايين منسوب لله، قايين لأني اقتنيت من الرب، إنما اسم حنوك ده اسم أرضي ملوش علاقة بربنا. يعني الأسماء في الأول خدت علاقة بالله، لأن آدم وحواء كانوا شايفين ربنا واضح، إنما قايين اختفى ربنا من حياته، فبقت حتى الأسماء تعبر عن أطماعه وأرضيته. وولد الحنوك عراد، وعراد ولد محويائيل، ومحويائيل ولد متوشائيل، ومتوشائيل ولد لامك. وابتدت بالأمثال تيجي، بس مين جدهم؟ قايين. طب قايين بيعلمهم ايه؟ ما بيجيبش سيرة ربنا طبعا، وبدل ما بيجيبش سيرة ربنا يبقى من سيء لأسوأ، لأن طبيعي ربنا بيتعرف ازاي في الطبيعي من الأب والأم. البداية كانت هابيل كان طالع عنده مبادئ حلوة، ليه؟ آدم وحواء علمه. قايين رفض أنه يستمع لأهله في مواضيع ربنا ومش في سكة تاني. فكل اللي طالع من قايين مفهوش ريحة التقوى. فوصلنا لواحد اسمه لامك، هيورينا الكتاب مستوى بقى إيه البعد عن ربنا. واتخذ لامك لنفسه امرأتين، ولأول مرة في تاريخ البشرية نتخطى الطبيعة. ايه الطبيعة؟ الطبيعة دي ذكرها في اصحاح 2، لهذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، امرأته واحدة. ده النظام الالهي، ادم وحواء، ده النظام اللي عمله ربنا كده، زوجة واحدة زوج واحد حسب الكتاب. لقينا ولاد قايين أول من كسروا هذا النظام، فلقينا لامك بيتزوج بامرأتين. معنى كده اللي قبله مشوا بتلقائية على الشريعة اللي بنسميها الشريعة الطبيعية، لسه ما فيش ناموس مكتوب، لكن في نظام معروف ربنا عامله. اسم الواحدة عادة واسم الأخرى صلة. فولدت عادة يبال الذي كان أبا لساكن الخيام ورعاة المواشي، واسم أخيه يبال الذي كان أبا لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضا ولدت تبال قايين الضارب كل آلة من نحاس وحديد، وأخت تبال قايين نعمة. وقال لامك لامرأتيه عادة وصلة. طبعا هنا بيورينا أصل إيه الأشغال، يعني ابتدت بقى تظهر حكاية الرعي الغنم، حكاية المزمار والعود، حاجات بقى بداياتها في التاريخ. اسمع قولي يا امرأتي لامك، معجب بروحه شوي، فبيقول لهم اسمع قولي واصغي لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي، يعني أنا اللي يجرحني أموته. ده بيفتخر، ده تفوق على جده قايين طبعا، ورونا بقى الشر ايه على أصوله. وفتى لشدخي، يعني ما حدش يقف وشي، انه ينتقم لقايين 7 أضعاف. ده ربنا اللي كان قايل كده، انما هو بقى بياخد الكلام ده على نفسه بكبرياء. قال اما للامك ف77. ده واحد بقى ايه بيفتخر بالشر، بيفتخر بالعنف، بيفتخر بالجبروت والسلطة. هي دي لغة البشر بقى اللي انفصلوا عن ربنا، كأن الواحد فيهم مش هيموت، كأن الواحد فيهم ملوش كبير، كأن الواحد فيهم هو اللي خلق نفسه، هو اللي بيحرك الدنيا، هو ناس ان هو حتة بني آدم بعد شوية يبقى تراب. انما ده صورة من صور اولاد قايين او البشرية لما بعدت عن ربنا. لقينا يتزوج امرأتين ويفتخر بالعيال، وكل واحد يعمل لنفسه عزوة في الدنيا، وبعدين كمان الافتخار بالقوة، والافتخار بالعنف، والافتخار بالقتل. ايه ده بقى؟ ايه السكة الغريبة دي؟ بعيدة خالص عن اللي ربنا قصده لما خلق آدم وحواء وبقى معاهم في الجنة، وبقت الحكاية كلها حب ونقاوة وقداسة، شكل مختلف تماما. وتاني بقول لكم دي بدايات الطوفان أو بدايات النهاية، لأن ربنا لقى البشرية مشيت في سكة لخبطة خالص. وعرف آدم امرأته أيضا، هو بيراجع معانا، مش لازم في الوقت ده، الترتيب هنا مش لازم يكون زمني، بس عاوز يقول لنا أن آدم وحواء التعارف بينهم مستمر، وبالتالي في عيال كتير. فولدت ابنا ودعت اسمه شيسا، لأن الله وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل. كأن شيس ده العوض، أو يعني إيه العوض؟ لأن قايين كان قد قتله، فربنا أول ولد جه بعد هابيل شيس. فشيس هنا يمثل إيه؟ يمثل الحياة الجديدة. عشان كده استحق أن يكون جد المسيح. هم لما شافوا شيث استعوضوا هابيل، هابيل كان بار بس مات، فكأن هابيل وشيث بيقدموا وشين العملة بتاعت ربنا يسوع. هابيل مات وشيث عاش فاستمرت الحياة، المسيح له المجد مات وعاش فبدأت الحياة الجديدة أو الحياة الأبدية. فأصبح شيث هو جد البشرية اللي منسوب لآدم، لأنه هو ده اللي إيه جاء بعد موت هابيل. ولشيث أيضا ولد ابن فدعى اسمه أنوش، وحينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. يعني الآية دي يعني مين اللي بيقول يا رب؟ عيلة أنوش ابن شيث ابن آدم وحواء، إنما العيلة التانية اللي انفصلت قايين وولاده متوشائيل ولامك ومراتاته وعياله، دول ملهمش في ربنا. عشان كده يقول حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب، لأنه في قاعدة في الكتاب بعد كده كل من يدعو باسم الرب إيه يخلص. فمن البداية اللي بيقول يا رب يعني عنده إيمان، عنده اتصال بالله، عنده ثقة، عنده حب لربنا، هو ده الطريق المستقيم، هو ده اللي هيراعي ربنا. وفي ناس ما بتقولش يا رب، مش موجود في حساباتها خالص. فهنا ورانا خطين كده طالعين من البشرية، خط رفيع صغير أنوش ابن شيث ابن آدم، وخط للأسف أكبر باب واسع طريق رحب بتاع قايين ونسله وأجياله اللي لا يعرفوش ربنا واللي مركزين في الشر. هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله. دي مراجعة، الآية دي مراجعة على كل حاجة، بس هي تأريخ لتاريخ البشرية. يقول يوم خلق الله الإنسان، وهنا تعبير يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله تدينا فكرة أن كلمة يوم قد لا تعني بالضرورة 24 ساعة، لأنه هنا الجملة دي الآية دي مش مقصودة في زمنها، في الزمن هنا بالمعنى الحرفي. كتاب مواليد آدم يوم خلق الله آدم الإنسان على شبه الله عمله، لأن أهم قاعدة في الخلق كلمة الشبه، أهم حقيقة في قضية خلق الله للإنسان أنه مخلوق فريد. فريد في إيه؟ في أنه شبه ربنا. وعشان كده احنا هنفضل إلى آخر قطرة في عمرنا ندافع عن الخلق ونقول لا يمكن أن الإنسان يكون نتاج الطبيعة بدون خلق. ادعاء بعض الملحدين أن التطور عمل الإنسان وطلعه، يبقى أنت كده بتلغي أغلى حاجة يملكها الإنسان أنه شبه الله. فأنت بتنفي عن نفسك أجمل صفة فيك كإنسان، أنك شبه الله ومثاله. فيك النقاوة، فيك القداسة، فيك ميل للحرية، للحق، للخير، للجمال، فيك اتصال بالغير محدود، فيك إحساس بالأبدية، فيك حاجة غير الحيوانات طبعا خالص، لكن الناس مش عاوزة تبقى بني أدمين. ذكرا وأنثى خلقه، خلي بالكوا برضو التعبيرات دي النهاردة مهمة. ليه؟ بترد على طيارات جديدة في العالم المنحرف اللي بتقول لا الحكاية مش ذكر وأنثى بس، في حاجات تانية. الكلام ده كله كلام برا الإنجيل، في تحديد واضح أن ربنا يوم ما خلق الذكر ذكر والأنثى أنثى، وده نظام ربنا. وأي خلط في المواضيع دي يبقى خروج عن الطبيعة وتحدي لإرادة الله اللي خلق الإنسان على صورته ومثاله، خلقه ذكرا وأنثى. وباركه ودعا اسم آدم يوم خلق، وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته. هنا الكتاب بيأكد أن هذا الشبه والصورة استمر بالرغم من السقوط. هنا بقى الأباء انشغلوا بالحتة دي، نختم في دقيقة. إزاي السقوط؟ سقطت البشرية والخطية دخلت، لكن لسه بيقول لما خلف خلفه على صورته. فالأباء قالوا إذا الصورة ما تلغتش، الصورة تشوهت. في فرق بين أنك تقطع الصورة وبين أنك تدلق عليها حبر. الخطية دخلت على الصورة شوهتها لكن ما ضيعتهاش، من هنا لسه جوانا في بقايا الصورة الإلهية، وده اللي نقوله المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ناخد آية واحدة، ناخد ذنبي أعظم من أن يحتمل، بس إيه نحولها صلاة. ذنبي أعظم من أن يحتمل، قولوا معانا ذنبي أعظم من أن يحتمل. تفضلوا صلاة.